الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء فيما يرتبط بالاتفاق النووي. انفجارات تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزورش شرقية سوريا. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بالخليل ودعوات للنفير العام. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيرانية تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء فيما يتصل بالاتفاق النووي، وقال حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي له مع ناظره البيلاروسي فلاديمير ماكي إن رسائل أمريكا لا تزال تصلنا حول التوصل للاتفاق النووي، إلا أننا لا نتخلى عن خطوطنا الحمراء وحول المزاعم الأوروبية باستخدام روسيا مسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا. قال عبد اللهيان نفند بقوة هذه المزاعم ونطلب من كييف تقديم أدلتها لنا إن كانت تمتلك مثل هذه الأدلة. نددت الجمهورية الإسلامية بصمت مجلس الأمن الدولي تجاه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سوريا. واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني استهداف المدنيين والبنية التحتية السورية انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقال إن صمت مجلس الأمن شجع هذا الكيان على مواصلة عدوانه. ولفت إيرواني إلى أن وجود الجماعات الإرهابية وتحركاتها بسوريا يعرض سيادتها الوطنية والسلام والأمن الإقليميين للخطر، مشددا على ضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية، ودعا إلى الاهتمام بالأوضاع الإنسانية للشعب السوري ومساعدته والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإنهاء العدوان الأجنبي عليها، مجددا دعم طهران لحل سياسي يقوده السوريون أنفسهم وترعاها الأمم المتحدة. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف عن إجراءات حظر جديدة ضد إيران في الأيام المقبلة. وأفاد موقع بوليتيكو الإلكتروني إن إجراءات الحظر هذه ستشمل القادة الأوسطين في الشرطة الإيرانية على خلفية أعمال الشغب الأخيرة. واعترف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن أسباب إحجام إدارة بايدن عن دعم القائمين بأعمال الشغب في إيران بعجز واشنطن، وقال يعتقد الجميع أن لدينا قوى سحرية. هزت عدة انفجارات قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقية سوريا، وأعقب الانفجارات تحليق لطائرات المسيرة الأمريكية في أجواء المنطقة. وكانت القاعدة ذاتها قد تعرضت ليلة الأحد الماضي للقصف بخمسة صواريخ على الأقل، وشهدت الحرائق تندلع بداخلها وسط تساعد أعمدة الدخان. وعلى الأثر قصفت القوات الأمريكية الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. وتحدثت وسائل إعلام سورية حينها أن مصدر القصف طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مقر القاعدة بعدة صواريخ. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام تدوي أصوات الانفجارات قوية في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر في دير الزور شرقية سوريا. فقد نقل المرصد السوري المعارض أن الانفجارات كانت قوية وسمعت في القاعدة دون معرفة الأسباب، مشيرا إلى أنه أعقب الانفجارات تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة. القاعدة غير الشرعية ذاتها كانت تعرضت ليلة الأحد الماضي للقصف بخمسة صواريخ على الأقل، وشوهدت الحرائق تندلع بداخلها وسط تصاعد أعمدة الدخان منها. بحسب مصادر محلية قالت إن تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي أعقب الهجمات الصاروخية. وتحدثت وسائل إعلام سورية حينها أن مصدر القصف طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مقر القاعدة بعدة صواريخ، وعلى الإثر قصفت القوات الأمريكية الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. ومع كل استهداف تتعرض له القوات الأمريكية في سوريا تلجأ إلى اتهام الحكومة السورية وإيران وحلفائهما في محاولة لتجاهل دور المقاومة الشعبية الآخذ بالتنامي. يشار إلى أن قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا تتعرض باستمرار للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، وخصوصا قاعدة حقل العمر، ولا تكشف واشنطن عن خسائرها. لكن قبل شهرين اعترفت بإصابة جندي بعد تعرض موقعين لها للقصف المسيرات، أحدهما في حقل العمر والثاني في حقل الغاز كونيكو شمال شرقي دير الزور. وتعتبر القوات الأمريكية منطقة دير الزور منطقة استراتيجية كونها تقع على الحدود السورية.
اتخذت السلطات الأمريكية قرارا بمنع ثلاثة ضباط سوريين من دخول أراضيها بدعوى صلتهم المزعومة بقصف الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالأسلحة الكيميائية عام 2013. وزعم بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن الضباط وهم العميد عدنان أبود نائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ بريف دمشق سابقا، واللواء غسان أحمد غنام قائد اللواء 155 بالحرس الجمهوري، واللواء جودة الصليبي مواس المسؤول باللواء المختص بصواريخ إسكود. هذا وتستخدم واشنطن مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية في إطار ضغوطاتها المتواصلة على الحكومة السورية. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وأصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين. هذا وعقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا بقطاع غزة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس، مؤكدة على وحدة الموقف الفلسطيني، فيما دعت غرفة العمليات المشتركة للانعقاد فورا وإلى حداد عام وإضراب ونفير عام وتظاهرات غضب. للمزيد من التفاصيل حول اجتماع الفصائل الفلسطينية وتظاهرات الغضب في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
بالدمع والكبرياء، بالوجع وبالتحدي، ودع الفلسطينيون في نابلس أسود العرين. فاجتمعت فصائل المقاومة في قطاع غزة بشكل طارئ لتعلن الحداد والإضراب العام.
اجتماع اليوم الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية هنا في هذا المكان هو عنوان واضح جدا على إسناد ودعم إخواننا في الضفة الغربية. نقول أهلنا في نابلس، نحن معكم ومن خلفكم، نحن داعمون، نحن بإذن الله سبحانه وتعالى ستلتحم بنادقنا مع بنادقكم قريبا عاجلا بإذن الله عز وجل. وأن هذه المقاومة التي تشتعل اليوم في الضفة الغربية وفي القدس وفي كل مكان من أرضنا الفلسطينية هي عنوان كبير جدا على أن زوال الاحتلال قادم إن شاء الله.
ما جرى من محاولة تصفية اليوم، تصفية المقاومة بنابلس على أيدي قوات الاحتلال، هي محاولة فاشلة. المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، لذلك نحن ندعو أبناء شعبنا في غزة تحديدا وفي الشتات وفي كل مكان للخروج في مسيرات دعم وإسناد، وندعو شبابنا الثائر كذلك للقيام بواجباته من أجل الرد على هذه الجريمة.
على حدود غزة توجه الشباب الثائر بشكل عفوي ليعبروا عن غضبهم أمام جنود الاحتلال المتمترسين بآلياتهم العسكرية. وفي المساء ثارت الحناجر غاضبة في غزة لتطالب فصائل المقاومة بالثأر للشهداء ولاستنفار أجنحتها المسلحة.
فإننا في غزة قلوبنا وأرواحنا مع إخواننا في الضفة، نحن وهم جسد واحد وقلب واحد ودم واحد، دماؤنا مختلطة في بعضها البعض وأشلاؤنا مختلطة في بعضها البعض، نحن وإياهم على مصير واحد، من قال غير ذلك فهو خاطئ.
عندما رحل أسود نابلس تألم الشعب كله، ولكن سرعان ما انتصبت هامته لتجدد العهد لدماء الشهداء.
بندقية النضال الفلسطيني قفزت عن كل حواجز الاحتلال وشكلت مكراسا عنيدا في وجه العدوان، فخارطة الوحدة الوطنية قد خيطت اليوم بدماء أبناء فلسطين.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وطالت الاعتقالات شقيق الشهيد المقاوم إبراهيم النابلسي ومجموعة من الشبان الفلسطينيين في نابلس وبيت لحم وقلقيلية وجنين والقدس. وتساعدت عملية المقاومة بالضفة الغربية خلال 24 ساعة بشكل كبير، فبالتزامن مع ارتقاء 6 من المقاومين الفلسطينيين تم رصد 61 عملا مقاوما شمل عملية طعن و7 عمليات إطلاق نار استهدفت قوة الاحتلال والمستوطنين وتفجير عبوتين ناسفتين والتصدي لثمانية اعتداءات للمستوطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. اتفاق أغلب الكتل السياسية في العراق على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك يؤكد أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية عميقة. اجتماع مرتقب لوزراء الطاقة الأوروبيين لتبني إجراءات للحد من أزمة الطاقة. من جديد أهلا بكم. أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري أن يوم غد الخميس سيشهد التصويت على التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني. وقال الحيدري لقد اتفقت أغلبية الكتل السياسية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أنه تم الاتفاق على تمرير نصف زائد واحد من الكابينة الوزارية، وأضاف أن 4 وزارات إلى 5 ستبقى بدون وزير وسيتولى السوداني تمشية أمورها لحين انتهاء اختيار وزير لها. وحسب مصدر في الإطار فإن تشكيلة السودان تضم فعليا 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة، نافيا صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول أسماء المرشحين. التفاصيل حول تشكيل كابينة الحكومة العراقية برئاسة محمد الشياع السوداني في التقرير التالي.
عقد جلسة نيل الثقة لحكومة وكابينة السيد محمد الشياع السوداني جاء بعد اجتماع مهم عقد الليلة الماضية في وقت متأخر بين طارق التنسيقي مع السيد السوداني، وتم الاتفاق على معظم الكابينة الوزارية. حسب التسريبات تم الاتفاق على 16 حقيبة وزارية سوف يعرضها السيد محمد الشياع السوداني على البرلمان يوم غد لنيل الثقة، وسوف يرحل بقية الوزارات إلى جلسة أخرى. لم يتم التوافق بين الكتل السياسية على كل الحقائب الوزارية، بقيت الخلافات على بعض الحقائب. تم الاتفاق على 16 وزارة من بين 22 وزارة، وعليه تبقى 8 وزارة أو 6 وزارات تبقى قيد النقاش بين الكتل السياسية إلى حين يتم الاتفاق عليها. لكن هذا الإعلان بتشكيل البرلمان العراقي لمنح الثقة، من بين الأسماء التي تم تسريبها هي الداخلية عبد الأمير الشمري، المالية طيف سامي، الصحة صالح الحسناوي من كتلة تصحيح النفط ليث الشاهر من دولة القانون عباس الميلاد. كتل السياسية قدمت مرشحيها، تركت الخيار لرئيس الوزراء المكلف، مثلا قدمت 3 مرشحين كل وزارة وتركت الخيار اختيار واحد منهم. كتل السياسية التي رشحت الوزراء إلى السوداني، والسوداني يختار من بين المرشحين. بعض الوزارات 3 مرشحين وبعض الآخر 4. الوزارات التي طالب بأن لا تدخل بها الكتل السياسية 3 وزارات: الصحة، الكهرباء، والمالية، باعتبار يبدو بأنه لديه رؤية خاصة بهذا الخصوص، وهذه الوزارات حساسة، ويعتقد السوداني بأنه بإمكانه أن يحقق نجاحا في هذه الوزارات لكي يبعث رسالة للكتل السياسية بأن الوزارات التي هو يختارها تنجح في عملها، وهذه يمكن أن تكون رسالة جيدة وبداية جيدة لكي تسمح الكتل السياسية في المستقبل ربما للسوداني ليكون لديه هامش لاختيار باقي الوزارات. هكذا يعتقد المراقبون.
نبقى في العراق، حيث أحيى العراقيون في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى الذكرى 3 لتظاهرات تشرين لعام 2019 في تجمعات وصفت بالخجولة. التفاصيل حول هذه المظاهرات في التقرير التالي.
عادت التظاهرات إلى ساحة العراقية في ذكرى الحراك التشريني. القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أصدرت توجيهات إلى قوات الأمن بشأن التعامل مع المتظاهرين وتأمين الحماية اللازمة لهم، وأكدت على منع استخدام الرصاص الحي وقنابل الدخان، مشددة على أن أي إجراء مخالف لذلك ستترتب عليه محاسبة القادة والأمرين الذين يثبت استخدامه الذخيرة الحية. ورغم تواضع التظاهرة التي جرت في بغداد، إلا أن الملفت فيها كان وجود متظاهرين يحملون صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبالتالي فأن هذه التظاهرات لم تكن لمحتجي تشرين فقط بل لأنصار التيار الصدري أيضا. هذه التظاهرات تزامنت مع إخفاق الكتل السياسية منذ أكثر من عام في الاتفاق على تشكيل حكومة عراقية جديدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدها العراق في 10 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. ولكن منذ أقل من شهر تم التوافق على انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، الذي تلقى إشارات إيجابية واضحة ودعما كاملا وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية التي ستضم ما بين 23 و24 حقيبة وزارية. لكن الطريق أمام السوداني لا يبدو أنه معبد لإعلان تشكيلته الوزارية كاملة غير منقوصة، خصوصا في ظل إصرار بعض الكتل السياسية مثل التيار الصدري على حل البرلمان وعدم تشكيل الحكومة والذهاب نحو انتخابات مبكرة، ما يجعل الجو السياسي العام في العراق غير واضح المعالم، رغم بوادر الأمل في أن تقضي مشاورات السوداني إلى تشكيل حكومة توافقية للجميع.
اعترف رئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك بأن بلاده تواجه أزمة اقتصادية عميقة، وأعاد سوناك بعد تسلمه منصبه بصورة رسمية أسباب تلك الأزمة إلى آثار كوفيد والأزمة في أوكرانيا التي قال إنها زعزعت استقرار أسواق الطاقة وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. وتوقعت المصادر الإعلامية في بريطانيا أن يبدأ سوناك بتعيين شخصية وزارية جديدة في تعديل حكومي آخر تشهده السياسة البريطانية. يشار إلى أن ريشي سوناك الذي فاز أمس الأول بزعامة حزب المحافظين بالتزكية هو أصغر رئيس وزراء بريطاني منذ 200 عام. قرر وزراء الطاقة الأوروبيون الاجتماع مرة أخرى في 24 نوفمبر في محاولة لتبني حزمة من الإجراءات للحد من أزمة الطاقة بعد كشف خلافاتهم المستمرة إزاء سقف أسعار الغاز. وخلال قمتهم الأسبوع الماضي طلب قادة الدول 27 من المفوضية الأوروبية تقديم قرارات ملموسة بشأن مشتريات الغاز المشتركة وتنظيم سوق الغاز بالجملة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء رغم تحفظ برلين. وتشير بروكسل بشكل خاص إلى مخاطر تضخم استهلاك الغاز الأوروبي والتكلفة المالية المختلفة وفقا للدول وخطر دعم الكهرباء المصدرة إلى دول أخرى. إلى الملف السوداني، حيث تشهد السودان تظاهرات واسعة ومتواصلة ضد الحكم العسكري، وقد انطلقت التظاهرات في الخرطوم وضواحيها، رفعت فيها شعارات تطالب بعودة العسكر إلى السكنات وعدم التفاوض معهم، فيما أطلقت قوة الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالآلاف إلى الشوارع. المزيد في التقرير التالي.
السودان في تراجع مستمر عام على الانقلاب، لم يستطيع البرهان حتى الآن تشكيل حكومة، ولا يوجد أحد يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية لما لها من تبعات على 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 اقتصاد، على أمن، على حتى علاقات السودان الخارجية. هنالك فشل ذريع الآن في إدارة جميع الملفات. نجد أن هنالك حرب الآن مشتعلة في جنوب النيل الأزرق، المئات يقتلون يوميا، لا نجد يعني أفق للحل السياسي. العسكر مصرين على موقفهم، المدنيين يتخوفون من ردة فعل الشارع، فلذلك نجد أنه انفعالهم تجاه المبادرات الدولية التي تقدم من قبل الثلاثية الدولية الإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لا يوجد انفعال واضح من قبل القوى السياسية تجاه هذه المبادرات للحل. باعتقادي أن الأفق الآن منسد تماما، يجب أن يكون هناك تنازلات من كلا الطرفين، لا سيما الجانب العسكري باعتباره هو الذي انقلب على السلطة المدنية. من الضرورة بما كان في الوقت الراهن تقديم تنازلات، تقديم مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والجهوية، حتى يخرج يستطيع الجميع إخراج البلد من المأزق الذي وقع فيه. بطبيعة الحال هنالك حالة انسداد سياسي، هنالك حالة احتقان في الشارع. الشارع الآن منذ الأسبوع الماضي يمكن أن تكون هذه المليونية الثالثة أو الرابعة، تعامل يعني بعنف شديد مع المتظاهرين. المتظاهرين كذلك يصرعون على موقفهم من عدم المفاوضة والرجوع إلى المربع الأول، يعني حكومة مدنية خالص. فتعاملهم بطبيعة الحال تعامل خشن جدا تجاه المتظاهرين بطبيعة، وبالتالي هذا سيزيد استعار حالة الاحتقان في الشارع بطبيعة الحال، باعتبار أنه الآن القوى العسكرية تضرب بما أوتيت من قوة، والجماهير ليس لديها سوى سلميتها في تظاهرها، فلذلك نجد أنهم مصرين على موقفهم.
نقلت مصادر في إعلام الاحتلال أن المغرب يجري استعدادات لعقد قمة على أراضيه تجمع دولا عربية إضافة إلى أمريكا وكيان الاحتلال. وبحسب موقع i24 نيوز العبري، فإن المغرب سيحتضن في يناير المقبل قمة النقب 2 في مدينة الداخلة بمنطقة الصحراء بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والأردن والبحرين وتل أبيب. ونقل الموقع عن مصادر مغربية أن الرباط تسعى أيضا لإقناع السلطة الفلسطينية بالمشاركة في هذه القمة، مضيفة أن هدف القمة هو بحث مشاريع في مجالات التعاون الأمني بين المشاركين. أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إصدار السلطات السعودية 3 أحكام إعدام جديدة، لافتة إلى وجود 50 معتقلا آخر مهددا بالإعدام. من جهتها صرحت اللجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بتصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام بالسعودية، محذرة من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي هناك. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء فيما يرتبط بالاتفاق النووي. انفجارات تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقية سوريا. عشرة الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بالخليل ودعوات للنفير العام. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ابتسام الإبراهيمي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثير الرحمة بالضعفاء، فكان يكفل اليتيم ويشبع الجائع ويكسي العريان ويهتم حتى بالحيوان.
من غزالة، إنها صيدي لهذا اليوم. أسرع أسرع يا حصاني أسرع، لا بد من اصطيادها. أسرع، يا لها من غزالة سريحة، لا بد من عقرها لأخرج سهما من كنانتي. هيا أسرع أيها الحصان، لقد أصبتها بساقها، لقد وفقت لاصطياد أجمل غزالة رأيتها في حياتي. يا لها من صيد ثمين وجميل.
أين أنت يا أم عوف؟
من؟ أبا عوف؟
ها أبشري يا أم عوف، لقد جئتك بصيد ثمين.
ماذا أرى؟ إنها غزالة.
نعم لقد جئتك بغزالة جميلة. ساعديني ساعديني في ربطها إلى هذا العمود. هاتي هذا الحبل الغليظ.
خذ خذ هذا الحبل.
أمسكي بها جيدا. إنها
جريحة يا أبا عوف.
نعم
ارفق بها.
لا معنى للرفق مع صيد ثمين هكذا يا أم عوف.
ولكنها جريحة.
افهمي يا امرأة، إن رفقت بها فإنها ستهرب رغم جراحها. ماذا تقولين؟
حسنا، دعني أضمد جرحها فإنها تنزف دما.
لا تتعبي نفسك
مسكين.
فإنها ستشفى وحدها بمرور الزمن.
ما أشد قسوتك يا أبا عوف.
وما أشد رحمتك يا أم عوف. ما تقولين يا أم عوف في ذبح هذه الغزالة والشي لحمها؟
لا 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 يا أبا عوف، والله لئن ذبحتها لن آكل منها أبدا.
لماذا؟ هل أكل لحم الغزال صار حراما عندك يا امرأة؟
ليس حراما، ولكن رق قلبي لهذه الغزالة.
ماذا؟
انظر يا أبا عوف إلى ثدي الغزالة، فإنه ممتلئ باللبن، فلا شك أن لهذه الغزالة صغارا حديثي الولادة.
وماذا يعني كلامك هذا؟ هل تريدينني أن أطلق سراحها؟
إن تركت لي الأمر فإني أفضل إطلاق سراح هذه الغزالة.
هيهات، ماذا تقولين يا امرأة؟ أين ذهب عقلك؟ أنا لا أصدق أني اصطدت غزالة ثمينة كهذه وأنت تطلبين مني إطلاق سراحها. أجل. هل فعل هذا أحد قبلي؟
أجل. إذن لا تبقي هذه الغزالة أمامي، فإني كلما نظرت إليها يعتصر قلبي ألما لها.
حسنا، سأذهب غدا إلى السوق وأبحث عمن يشتريها. حسنا.
وصادف أن مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفسطاط الذي ربطت فيه هذه الغزالة، فاستوقفه حالها المزري.
رسول الله وصاحبه سلمان المحمدي. يا أهلا ومرحبا، أهلا برسول الله، تفضل يا رسول الله، فالبيت بيتك. أهلا بك يا صاحب رسول الله، تفضل يا رسول الله.
تحية وسلاما من رسول الله. السلام عليك يا أم عوف.
وعليك السلام.
يقول لك يا رسول الله إن حال هذه الغزالة المسكينة هو الذي استوقفني.
وما بها هذه الغزالة يا رسول الله؟
يا رسول الله،
أسمع صوتا غريبا.
إنه صوت الغزالة المربوطة، فقد أنطقها الله لتشكو حالها إلى رسول الله. فاسمعي ماذا تقول، اسمعي.
يا رسول الله، إني أم خشفين عطشانين، وهذا ضرعي قد امتلأ لبنا، فخلني لأنطلق فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت.
الله أكبر، الله أكبر، والله لقد كرهت ربطها في بيتي منذ أن عرفت أنها أم ولها أبناء ترضعهم.
يقول لك رسول الله: أين زوجك؟
لقد ذهب زوجي إلى السوق للبحث عمن يشتري هذه الغزالة منه. ها هو قد عاد.
من؟ رسول الله؟ لا أصدق. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سلمان.
عليك السلام.
أهلا وسهلا بكما.
اقترب يا أبا عوف، فهذا رسول الله يسأل عنك.
يسأل عني؟ السلام عليك يا رسول الله، وأهلا ومرحبا بمقدمك، أنا تحت أمرك.
يقول لك رسول الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته: وقد جئتك لتبيعني هذه الغزالة.
وما تصنع بها يا رسول الله؟
يقول رسول الله: أريد أن أخلي سبيلها، فإنها شكت لرسول الله حاجة صغارها إليها.
أنا أخلي سبيلها يا رسول الله إكراما لك. نعم.
وأخلي سبيل الظبية وعادت إلى أبنائها بسبب رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فصلى الله عليك يا رحمة العالمين. حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرحمة والتراحم بين الناس، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبعه بعض أصحابه، فسقط عش حمامة من أعلى الشجرة إلى الأرض.
ما هذا الذي رفعته من الأرض يا أبا العازف؟
يبدو أنه عش حمام.
نعم نعم، وفيه فرخ صغير لا زال حيا.
لأخذه معي إلى داري أربيه بنفسي.
لما لا تدعه في مكانه؟ فإنه فرق صغير وقد يموت في يدك قبل وصوله للدار.
هل أخذتك الرأفة بهذا الفرق الصغير؟
لا أظن أن هذا الفرق الصغير يستحق الرأفة والرحمة.
إذن لما تمنعني من حمله إلى داري؟
لئلا يتلف وقتك لتوافه الأمور.
لا تتعب نفسك معي، فقد قررت ألا أدع هذا الفرخ وسأحمله إلى داري، شئت أم أبيت.
على كل حال أنت حر يا صاحبي.
وسار هذا الصحابي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل فرخ الحمامة بيده، فشهدت في الأثناء حمامة تحلق على ارتفاع منخفض جدا.
ما بك يا أبا الحارث؟
ألا ترى هذه الحمامة المحلقة فوق رؤوسنا؟ ألا ترى أنها كانت تمس عيني؟
اخفض رأسك، اخفض رأسك يا أبا الحارث، إنها ما زالت محلقة فوق رؤوسنا.
يا إلهي، ماذا تريد هذه الحمامة مني؟ لم تحاول إيذائي؟
ألا تعتقد أنك حاولت إيذائها؟
وكيف؟ قل لي.
لا شك أنها أم الفرخ الذي هو في يدك يا أبا الحارث.
أم هذا الفرخ الصغير الذي بيدي؟
نعم، إنها أمه.
وماذا تريد؟
تريد فرخها. اخفض رأسك، اخفض رأسك.
نعم.
لئلا تمس عيني.
أختي
وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تحليق الحمامة المنخفض جدا أنها تحاول إرجاع فرخها الأسير عند أحد الصحابة.
يا قوم، إن رسول الله يأمركم بالرحمة لهذه الحمامة المسكينة، فمن كان يحتفظ بفرخ لها فليطلقه لها أو يضعه على إحدى الأشجار.
يا سلمان، إن الفرخ عندي.
أطلقه لأمه وضعه على غصن هذه الشجرة.
ولكني أريد أن أخذه إلى داري لأربيه وأطعمه.
يا هذا، ألا تريد أن يرحمك الله جل وعلا؟
ومن ذا الذي يستغني من رحمة الله تبارك وتعالى؟
إذن دع هذا الفرخ الذي بيدك لأمه، ألا ترى أنها تجازف بحياتها من أجل إنقاذ فرخها؟
أحقا أن الله سيرحمني لهذا الفرخ الصغير؟
يقول رسول الله: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة.
يا ربي، يا رب ارحمنا برحمتك يا رب.
ويقول رسول الله، ينادي مناد في النار: يا حنان يا منان، نجني من النار، فيأمر الله ملكا يخرجه حتى يقف بين يديه، فيقول الله عز وجل: هل رحمت عصفورا؟
سبحان الله، سبحان الله، يرحم لأجل عصفور.
يقول رسول الله: أرأيتم رقة قلب هذه الحمامة على فرخها؟ أرأيتم رحمتها على فرخها؟
نعم، وما كنا نتصور أن الله تعالى أودع كل هذه الرحمة في قلب هذه الحمامة.
اعلموا يا قوم، اعلموا أن رسول الله يقول لكم إن رحمة الله على عباده أشد من رحمة هذه الحمامة على فرخها.
الله أكبر، الله أكبر، اللهم ارحمني، ارحمني. وهذا الفرخ قد وضعته على هذه الشجرة، اللهم ارحمني برحمتي له، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا جميعا يا
بارك الله فيك يا أبا الحارث، ارحم ترحم. ورسول الله يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الناس جميعا بالرحمة والرأفة والشفقة حتى بالحيوان، وبشر الراحمين بالمغفرة والثواب الجزيل، فكيف بمن يرحم أخاه الإنسان؟ فلا شك أنه سيكون في كنف الله ورحمته التي وسعت كل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: من لا يرحم لا يرحم. فصلى الله عليك يا رحمة العالمين.
وجه فؤادك نحو باب محمد،
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب،
قد خاب من لم يتخذه وسيلة، وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد، فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به،
أهدى به الله البرية كلها من غيهب جمل نهالك أسود وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد وضاء بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرغني وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم وهي بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 22 حتى نهاية الآية 24 من سورة الحشر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
ذلك. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق الله العظيم.
Thank you.
الشمس جللت النهار بنورها النوار والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار سمائنا